بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. وقال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلين وجهه ثم تناول الستر فاتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان بالصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. حدثنا محمد قال قطع فقال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها وإفاصا ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وقال المكي: حدثنا عبد الله بن سعيد حاء قال حدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، وذلك لأن الغضب والشدة في أمر الله تعالى فيه أمران، أحدهما الغيرة لله تعالى، والثاني التأثير على الفاعل والتحذير من الفعل. فالغضب والشدة في أمر الله تعالى فيه فائدتان: الفائدة الأولى الغيرة لله، انتقام لله عز وجل إذا انتهكت محارم الله، والثاني التأثير على الفاعل والتحذير من الفعل، فإذا اشتد عند الغضب واشتد على الفاعل تأثر وحذر من الفعل. قال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اشتد عليهم واغلظ عليهم، هذا فيه شدة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بجهاد الكفار يكون بالقتال السلاح، وجهاد المنافقين بالحجة والبيان، واغلظ عليهم. والشاهد وهذا هو الشاهد، فإن الغضب هي شدة، أمر الله نبيه بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وهذا هو الشدة لأمر الله عز وجل تحذيرا لهم من استمرارهم على الكفر وتأثيرا عليهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث في الباب، خمسة أحاديث. الحديث الأول حديث يسرة بن صفوان شيخ البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صوار، ستر، قرام ستر من قماش فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. هذا هو الشاهد، أنه هتك غضبا لله عز وجل، تلون وجهه وهتك، جمع بينهم تغير وجهه وهتك، وهذا فيه الشدة لأمر الله عز وجل، غضب لله والشد في ذلك غيرة لله عز وجل وتأثيرا على الفاعل. وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، والمراد صور ذوات الأرواح، في دليل على أن التصوير من الكبائر، وأن المصور من أشد الناس عذابا، بحيث الآخر كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، والحديث الأخر لعن الله المصور، والحديث الأخر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، والحديث الأخر من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، يكلف تعجيزا له تعذيبا له. وهذا كله يدل على أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، ولا يستثنى من هذا إلا الضرورة. قال الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كالصورة صورة بطاقة الأحوال، والصورة في الأوراق النقدية، والصورة في جواز السفر، والصورة صور المجرمين، والصورة في الشهادة العلمية، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الصور ولا استعمالها إلا صور ما لا روح له، كالأشجار والأحجار والبحار والسيارات والطائرات. أما صور ذات الروح من الآدميين والحيوانات والسباع والحشرات والحيتان والطيور، كل هذا ممنوع. الحديث الثاني حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. هذا هو الشاهد، شهد النبي غضب واشتد غضبه، هذا فيه الشدة في أمر الله، الغضب لله والشدة في أمر الله غيرة لله وتأثيرا على الفاعل. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين ينفرون عن الصلاة حيث يطيل. والمراد أنه يطيل إطالة زيادة على الطمأنينة في الصلاة، وكان يطيل في القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100 60 آية إلى 100. معناه أن هذا الرجل زاد على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل معاذ حيث الآخر أنه قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فلا تجوز تجوز فيخفف. فأيكم ما يحتمل أن تكون ما زائدة للتأكيد، فأيكم صلى بالناس فلا يخفف، ويحتمل أن تكون ما موصولية فأيكم الذي صلى بالناس فلا تجوز، فإن فيهم البريضة والكبير ولا الحاجة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال، وهذا هو الشاهد ما تغيظ، هذا فيه الشدة في أمر الله والغضب غيرة لأمر الله غيرة لله وتأثير على الفاعل. فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وقول حيال وجهه هذا لا ينافي أنه سبحانه فوق العرش، فهو فوق العرش وهو قبل وجه المصلي كما يقول جلاله وعظمته، ومن كان فوقك فهو أمامك، ومن كان فوقك فهو أمامك، لا منافاة. خلافا لمن أنكر العلو. وفيه تحريم النخابة في المسجد، وأنه يحرم على الإنسان أن يترخم في المسجد، وإنما يترخم في ثوبه أو في منديل. الحديث الرابع حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، أن رجلا سأل رسول الله عن اللقطة فقال أعرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. ففي دليل على أن اللقطة إذا كان لها شأن تعرف سنة، أما الشيء اليسير فإنه يلتقط ولا يعرف، مثل العصا والسوط والبيضة مثل 5 ريالات 10 ريالات وما أشبه ذلك، الشيء اليسير هذا يلتقط. ويعرفها سنة يعني في مجامع الناس عند باب المساجد عند باب الجمع يعرفها كل يوم الأسبوع الأول أو الشهر الأول ثم كل أسبوع وكل شهر وهكذا، ولا بد أن يسجل العلامات. ولهذا قال ثم أعرف وكاءها وعفاصها، الوكاء الحبل الذي تربط به والعفاص الكيس الذي فيه والوعاء والغلاف التي هي فيه، وكذلك إذا كان أوراق نقدية سجلها إذا كان من فئة 100 فئة 500 فئة عشرات يحفظها عنده أوصافه، فإن جاء ربها فأدي إليه، إذا جاء ربها وعرف الأوصاف دفعت إليه، وإن لم يأتي نستنفق بها تكون لك مالك، لكن لو جاء يوم من الدهر دفعتها إليه. قال رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن يعني أنها لا تمتنع الشاة وتمتنع من الذئب، يعني إما تأخذها أنت وإما يأخذها أخوك وإما يأكلها الذئب. وليس معنى ذلك أنه لا يعرف ضالة الغنم، لا، بل يعرفها سنة ثم سبيل وسبيل ماله، فإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها حتى يجيء ربها، أو يأكلها ويقدر قيمتها، له أن يحفظها إذا كان له غنم يجعلها مع غنمه، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يأكلها ويقدر ثمنها إذا كان الوقت وقت ربيع ولا يشق عليه لفا يجعل ثرعة مع غنمه، وإذا كان الوقت وقت محل والإنفاق عليها يحتاج إلى نفقة نفقة كثيرة يبيعها ويحفظ ثمنها أو يأكلها، وإذا تركها ولم يأخذها سلم منها، أما إذا أخذها فلا بد من تعريفها. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه أبو داود من آوى الضالة فهو ضال إلا من عرفها، من آوى الضالة فهو ضال إلا من عرفها. ونساجها لو ولدت الشاة إفاجه في السنة الأولى لصاحبها وعليه نفقتها، تكون على نفقة لرب المال. إذا جاء طالبها السنة الأولى يعطيها نساجها وعليه النفقة، وبعد السنة إفاجها لمن وجدها ونفقت عليه. بعد السنة إذا ولدت في السنة الثانية تكون لك، الولد يكون لك وعليك النفقة السنة الثانية. نفقة السنة الأولى النساج صاحبها وعليه النفقة. قال يا رسول الله فضالت الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتاه أو أحمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاءها وسقاؤها حتى يقع ربها، وفيها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وهذا هو الشاهد أنه غضب حتى أحمرت وجنتاه، هذا فيه الغضب والشدة لأمر الله تأثيرا عليه. ثم قال ما لك ولها، ما في داعي تأخذها الإبل معها حذاءها وسقاؤها، مع حذاؤها يعني تمشي المسافة الطويلة ولا تتأثر، ومعها سقاؤها جوفها تخزن الماء في جوفها مدة طويلة تصل عن الماء، فلا داعي لا تأخذها، تركها ترد الماء وتمشي حتى يقع ربها. قال العلماء إلا لو كانت في أرض المسبعة تجتمع عليها السباع فإنه ينقلها من هذا المكان إلى مكان آمن، أو مكان يكثر فيه السراق، هذا معروف من النصوص الأخرى، وإلا فلا يأخذها، لا حاجة أن يأخذ البعير. الحديث الخامس معلق، أثر معلق. وقال مكي حدثنا عبد الله بن سعيد حاول حدثني محمد بن زياد عن زيد رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصصة أو حصيرة. قال احتجر احتجر حجيرة مخصصة، جعل حجرة مخصصة من سعف النخل أو حصير، جعل كأنها حجرة، وجعل يصلي، يعني جعل حجرة بينه وبين الناس، ظهر أنه في المسجد، جعل حجرة من حصير. في اللفظ الآخر أن الحصير كان قصير، وكانوا يشاهدوا شخص الرسول وهو يصلي، فجاء ناس يصلون خلفه بين من وراء الحصير يشاهدونه، فجر حجرة فخرج الرسول يصلي فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا في الليلة الثانية ينتظرونه يصلي، فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، جعلوا يضربون الباب الحصبة يريدونه يخرج، والرسول قصد ما خرج خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل. هذا وكان هذا في صلاة الليل في رمضان خشية أن تفرض عليهم، ولعل هذا في صلاة الليل كما جاء في الحديث الآخر في رمضان، ولعل هذا في بعض الأعوام. وفي عام آخر صلى بهم ثلاث ليال ثم لم يخرج إليهم في الرابعة خشية أن يفرض عليهم، ثم جمعه عمر في خلافته على إمام، لأن الوحي قد انقطع فأمن من الفرضية، فخرج إليهم مغضبان، وهذا هو الشاهد ترجمة غضب اشتد في أمر الله. وقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتم أنه سيكتب عليكم، يعني قيام الليل خشية، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة على الفريضة. وهذا فيه دليل على أن الصلاة في البيوت أفضل، أفضل في البيت، السنة الرواتب القبلية والبعدية، صلاة الضحى، صلاة الليل كلها في البيت أفضل، إلا المكتوبة إلا الفريضة. وكذلك ما تشرع له الجماعة الأفضل في المسجد كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، هذا أيضا الأفضل تكون في المساجد وفي الصحراء صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وما عدا ذلك فإن الصلاة في البيوت أفضل. وقال هذا عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدل على صلاة البيت أفضل من صلاة المسجد النبوي، صلاة النوافل، صلاة المرأة أيضا في بيتها أفضل من صلاة المسجد النبوي، وكذلك في المسجد الحرام، لأن الحديث عام فإن خير صلاة المرأة في بيتي إلا مكتوبة وهو في المدينة، قال صلوا في أفضل من صلاة المسجد الحرام المسجد النبوي. نعم يعني قيمتها حينما قيمتها في ذلك الوقت. نعم نعم.
باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن صرد قال قال حدثنا سليمان بن صرد قال رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذاب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
آية ترجمة في الحذر من الغضب، الترجمة السابقة ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، وذكر الحافظ على قوله تعالى: جاهل الكفر ومغلظ عليهم، قال كانه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسه، وأما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل في أمر الله من الشدة. يعني الترجمة السابقة التي سبقت باب الصبر في الأذى ذكر المؤلف حديث ابن مسعود حينما تكلم رجل لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فجاء عبد الله بن مسعود وسارر يقول الأنصاري، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، وفي اللفظ الآخر كان وجهه كالصرف، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهذا الصبر فيما كان من حق نفسه، وأما حديث الباب الذي سبقت أنه غضب الشد بأمر الله فإنما هي في الغيرة لله وإنكار المنكر، فيكون ما كان في حق نفسه فإنه يصبر عليه الصلاة والسلام ولا ينتقم لنفسه. ولهذا صبر هذا الرجل الذي قال قسم ما أريد به وجه الله، والرجل الذي قال اعدل يا محمد، والأعرابي الذي جبله وتنتهي ويضحك ولم يغضب ولم يشتد، لأن هذا في حق نفسه هو يصبر، كان يصبر. سبقت الحديث باب الصبر على الأذى، باب الصبر في الأذى، وقبل الحديث في قصة الأعرابي الذي جبذ النبي جبذة شديدة ولم يعاقبه ولم يغضب عليه الصلاة والسلام، التفت إليه وضحك. وكذلك الأحاديث الأخرى، وهذه الأحاديث اللي سبق في الباب فيها الغضب والشدة لأمر الله، وجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حق نفسه فإنه لا يغضب ولا يتأثر بل يصبر، وإذا كان لله فإنه ينتقم لله ويغضب ويشتد كما في هذه الحديث. هذه الحديث اللي مضت في الباب، في الحديث الأول أنه تلون فتك الستر، هذا غضبا لله، والرجل الذي أطال الصلاة شد عليه غضبا غضبا لأمر الله، والرجل الذي لما رأى النخامة اشتد عليه غضبا لله، وكذلك الضالة في الإبل غضبا لله، وكذلك الذين فجروا حجرة وجعلوا يحسبون الباب اشتد عليهم غضبا لله. وأما ما كان في حق نفسه فإنه يعفو ويصفح ولا يتأثر، ولهذا جبده العرب جبدة شديدة ولم يتأثر، والتفت إليه وضحك وأمر له بعطاء. وكذلك اللي قسوته قال هذه ليست من أولياء وجه الله، لم يعاقب ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة قال باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. عفى الله على المتقين، ثم أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أثنى عليهم هذه أوصاف المؤمنين، يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش وإذا غضبوا يغفرون، يعني يسمحون ويتجاوزون ولا ينفذون غضبهم. هذا فيه الحذر من الغضب، يعني الغضب له آثار سيئة، الغضبان يحصل منه ما لا تحمل عقباه، الغضب قد يشتم وقد يتكلم بكلمة الكفر شدة الغضب، وقد يطلق زوجته، وقد أيضا يؤثر، قد يبطش به ويعتدي على من غضب عليه بالضرب أو القتل، فإن هرب رجع إلى نفسه وجعل يمزق ثوبه ويلطم خده، فله الغضب له آثار سيئة. ولهذا الترجمة قال باب الحذر من الغضب، وذكر الله تعالى المؤمنين من أوصافهم أنهم إذا غضبوا يغفرون، وإذا ما غضبوا ما زائدة للتأكيد مؤكدة والتقدير، وإذا غضبوا هم يغفرون، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه أوصاف المؤمنين المتقين، من أوصافهم أنهم يغفرون إذا غضبوا حذرا من الغضب وآثاره السيئة وطمعا في ثواب الله عز وجل. وقوله عز وجل أيضا في وصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه أوصافهم، ينفقون في السراء والضراء، في السر والعلاء، في السر في السراء والضراء، في وقت الشدة وقت الرخاء ينفقون، في وقت الشدة ينفق ولو من قوت نفسه ومن قوت عياله ولو من نصيبه، كما يروى عن بعض السلف أنه يأخذ نصيبه من الطعام ويتصدق به أو ببعضه. وكذلك الصحابة لما أمره من يصدق الصدقة كانوا يحاملون، من يشتغل حمالي يحمل، فإذا حصل على درهمين أنفق على أهل درهم وتصدق بدرهم. هذا في السراء في الضراء، وفي السراء في وقت السعة من باب أولى، فهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني يكظمون غيظهم ولا ينفذون غضبهم، بل يكظم ويتحمل غضبا لله، طمع في ثواب الله عز وجل. والعافين عن الناس يكتمون الغيظ فلا ينفذونه، ثم يعفون ثم يحسن، والله يحب المحسنين. ويروى عن علي بن الحسين أو غيره من أهل البيت، نسيت الحسين أو علي بن الحسين، أنه كان له مولاة أو مولى، وأتى إليه بماء ببريق فضرب سنه وكسره، فتغيظ وغضب عليه، فقال هو العافية عن الناس، ذكر الآية، فقال قد عفوت عنك، قال والكاظمين على الغيظ، قال فتغمه غيظي، ثم قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، ثم قال والله أحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله من أحسن إليه. فعمل بالأوصاف الثلاثة كلها، كظم غيظه ثم عفى ثم أحسن إليه. هذه أوصاف عظيمة للمؤمنين. جاء في حديث رواه الترمذي من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه ناداه الله على رأس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا فيه بيان فضل من يملك نفسه عند الغضب، وبيان الحذر من الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، الشديد القوي، ليس القوي بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم. يقول لا، ليس هذا القوي، القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا فيه نفي الوصف لمن كان متصفا به بإثباته لمن هو أولى به منه بهذا الوصف. ليس شديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم هذا شديد قوي، لكن أقوى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوصف عمن هو متصف به ليثبته لمن هو أولى منه. قال ليس الشديد بالسرعة، السرعة اللي يطرح الناس ويطرح الرجال شديد وقوي، لكن أقوى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. من قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى من يغريه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يصل له فيتصدق عليه. هذاك مسكين، لكن أشد منه اللي يطوف الناس يمد يده الناس، هذا مسكين، لولا أنه مسكين ما مد يده للناس. لكن أشد منه مسكنة الذي يستحي ما يسأل الناس ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يموت في بيته ما يدرى عنه، هذا أشد. أما اللي يشحد ويأتي يحصل على هذا، يعطيه ريال، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه لقمة، يحصل على كفايته. لكن أشد منه الذي يستحي ما يستطيع يسأل الناس، وليس عليه علامة الفقر، لا يفطر له يتصدق عليه، كأنه يخرج إلى الناس كأنه مغني من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف، ولا يفطر له يتصدق عليه، هذا أشد منه أسكره. فيها أحاديث كثيرة ينفي فيها النبي صلى الله عمن كان متصل بالوصف ليثبته لمن هو أقوى منه. والشاهد من الحديث أن الذي يملك نفسه عند الغضب هو القوي، هو القوي الأكمل، أكمل من الذي يطرح الناس. وهذا فيه، وذلك لأنه حذر من الغضب وسلم من شر الغضب. الحديث حديث سليمان بن صرد قال السب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جلوس ونحن عنده جلوس، وأحدهما سب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. هذا الرجل يحتمل أنه منافق، ويحتمل أنه تملكه الغضب فلم يستطع أن يرد بكلام طيب، سبب شدة الغضب، قال أنا لست بمجنون، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لست بمجنون. في مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب، يكررها مع التفكر وحسن الظن بالله واليقين واللجوء إلى الله، ومع الوضوء يشرع له الوضوء أيضا، والقعود إن كان قائما، والخروج من البيت من المكان أو البيت، كل هذا مشروع للإنسان. لأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن أسباب الغضب، لأنه قد يسبب مشاكل قد يؤذي غيره. فإذا غضب فإنه يعمل الأسباب التي تزيل الغضب، من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والوضوء، تغيير حاله إن كان قائما فليجلس، إن كان قاعدا فليضطجع، أو يخرج من البيت ويتوضأ ويصلي ركعتين ويفارق المكان، كل هذا من الأسباب التي تزيل الغضب وتخففه. والحديث ثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. كل هذا فيه الحذر من الغضب كما في الترجمة، وهذا في أمور الدنيا، لا تغضب في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فيغضب بأمر الله، لكن لا يتملكه الغضب حتى يغيب شعوره، يغضب لأمر الله في أمر الدين، أما في أمر الدنيا فإن عليه أن لا يغضب وأن يحذر من الغضب وشره، كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا يتعثر، لكن يغضب لأمر الله ويشتد كما سبق في الباب السابق. نعم. ها الغضب جبلي لا يستطيع الإنسان يعني منعه يعني مجموعه، لكن المعنى أنه لا ينفذ غضبه ولا يفعل يعني الأسباب التي يزيد في الغضب، بل يفعل الأسباب التي تخفف الغضب وتزيله. ظاهر النهي، ظاهر التحريم، أصل النهي التحريم، لا تغضب يخفف الأسباب، يفعل الأسباب التي تخفف بها الغضب كما سبق. كما سبق
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار عن أبي السوال العدوي قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس رضي الله عنه قال قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة سمعت أبا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.
هذا ترجمة الحياء. والحياء خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما يزينه ويمنعه من فعل ما يشينه. خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل المحامد وعلى ترك المذام، وهو نوعانه حياء غريزي وحياء مكتسب. والمكتسب الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، كما في الحديث كما في الصحيحين حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل المحامد وترك المذام. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء الشرعي، وهذا الحياء الشرعي المكتسب لا يأتي إلا بخير، لأنه من الإيمان، فهو يمنعه يحجز عن فعل القبائح والمحرمات وما يذم عليه، ويفعل ويحث على فعل الخير والمندوبات وما يحمد عليه. فلهذا لا يأتي الحياء ولا يأتي إلا بخير. بخلاف الذي الحياء الذي يمنع الإنسان من السؤال عما أشكاليه ومن التفقه في الدين، هذا جبن وخوار ليس حياء كما سيأتي. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ أنكر عليه. بشير بن كعب يقول: إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، يعني ومفهومه ومن الحياء ما لا يكون كذلك، كان يمنع صاحبه من قول الحق أو فعل الحق. فكان بشير يقول إن من تبعضية، قال إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، ومفهومه أن من الحياء ما لا يكون كذلك كالحياء الذي يمنع صاحبه من قول الحق أو فعل الحق، وهذا ليس حياء بل هو جبن من خوار ليمنع فعل الحق وقول الحق، هذا جبن من خوار. ولذلك أنكر عليه عمران حيث عارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، أنكر عليه قال: أحدثك عن رسولك تحدثني عن صحيفتك؟ أقول الرسول يقول الحياء ولا يأتي إلا بخير، وأنت تقول الحياء منه كذا ومنه كذا. ذكر الحافظ أن في رواية أبي قتادة العلوي: إن منه سكينة ووقار، قال وفيه ضعف، وهذه الزيادة متعينة ومن أجلها غضب عمران، لكن يحتمل أن يكون غضب من قوله منه، لأن يعني التبعيض يفهم منه أنه ما يضد ذلك، هذا هو الصواب، أنه فهم من كلمة منه، قال إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، يعني هذا محمود، يعني ومن الحياء من يمنع ما يمنع صاحبه عن قول الحق وفعل الحق. فجعل بشير الحياء بعضه خير وبعضه ليس بخير. ولذا أنكر علي عمران قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، وأنت تقول بعضه خير وبعضه ليس بخير. إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، يعني ومن الحياء ما لا يكون كذلك الذي يمنع من قول الحق أو فعل الحق، وهذا ليس بحياء ولكنه جبن الخوار. ولهذا أنكر عليه عمران قال الحياء كله خير، الحياء الشرعي كله خير، والذي يمنع من قول الحق وفعل الحق ليس حياء، ليس من الحياء، وإنما من الجبن والخوار. أما بشير فأراد أن يدخله في الحياء، فلهذا أنكر عليه عمران قال أحدثك عن رسول الله وتحدثني من صحيفتك؟ والحديث الثاني حديث ابن عمر قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، هذا الحياء الشرعي، دعه لا تعاتبه، فإن الحياء من الإيمان، يعني الحياء الشرعي، مراد الحياء الحياء الشرعي. أما الحياء الذي ينشأ من الإخلال بالحقوق فليس شرعيا بل هو عجز ومهانة. والحديث الثالث حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البكر في خدرها، الخدر هو الموضع الذي تحبس فيه وتستر، كانت العرب يجعلون للبكر مكان خاص لا تخالط النساء شدة حيائها ولا تخالط الناس، لا مكان مخدرة مستورة، فإذا تزوجت فإنها لا تكون كذلك لأنها خالطت الرجال، خالطت الرجل وزال كثير من الحياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم الله به قائم. وأشد حياء من العذراء في خدرها في حق نفسه وفي أمور الدنيا يستحي على السبب، فلا يقابل أحد بأكره، وإذا أراد شيئا عرف في وجهه، يعرفون في وجهه، مثل الرجل الذي خرجوا عليه جبة حرير تغير وجهه فعرف الرجل وذهب وخلعها. في أمور الدنيا وفي فيما يتعلق بحقه الخاص يستحي عليه الصلاة فلا يتكلم ولا يقابل أحد ما يكره، لكن في أمر الله وفي أمر الدين يغضب إذا تفي حرمة الله ولا يقوم بغضبه قائم ولا يدحي في أمر الله. وهذا الحياء الغليظ أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، لكن الغريزي يعين على المكتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع له النوعان الغريزي والمكتسب، وبهذا يكون يعرف مناسبة هذا الحديث الترجمة. إيش مناسبة الحديث الترجمة؟ باب الحياء المراد الحياء الشرعي، والرسول عليه الصلاة والسلام من العذراء في خدمه هذا الحياء، الحياء غير الشرعي، الحياء الغريزي. ومناسبة الترجمة أن الحياء الغريزي يعين على الحياء المكتسب، فلهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة. أشد الحياء من العذراء في خدمه هذا الحياء الذي الغريزي الذي جبل عليه عليه السلام يعينه ويقويه على الحياء المكتسب الحياء الشرعي، وهو فعل المحامد وترك الملام والغضب لحرمة الله إذا انتهكت. نعم وين الحياة المكتسب المكتسب الحياة الشرعي الحياة الغريزي يعين على الحياة المكتسب. نعم.
باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
نعم. جاء في حديث حذيفة عند أحمد البزار تفسير الناس يقول إن مما أدرك الناس بأهل الجاهلية بأهل الجاهلية إن مما أدرك الناس يعني أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. المعنى إن مما أدرك أهل الجاهلية وهو آخر ما تلقوه به من كلام الأنبياء والسابقين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك أهل الجاهلية وهو آخر ما تلقوه ما تعلقوا به آخر ما تعلقوا من كلام الأنبياء السابقين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهل الأمر هنا للإباحة الخطابي له كلام في هذا وأنه له كلام شو كلام قوله فاصنع ما شئت
صلى الله عليه قوله فاصنع ما شئت. قال الخطابي الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياة، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر. وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء، وأشير هنا إلى زيادة على ذلك. قال النووي في الأربعين الأمر فيه للإباحة،
يعني الأمر في قوله اصنع ما شئت. نعم.
أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا.
يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعل وإلا فلا تفعل. نعم.
وعلى هذا مدار الإسلام، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحى من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحى من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه. فتضمن الحديث الأحكام الخمسة،
الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. الأحكام. نعم.
وقيل هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه. وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء، وقيل هو أمر بمعنى الخبر أي من لا يستحي يصنع ما أراد.
نعم.
باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا. فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال هي النخلة. وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها. فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها.
هذه الترجمة باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. هذه ترجمة خاصة والترجمة السابقة عامة. ترجمة باب الحياء هذه عامة وهذه خاصة. فهذا تخصيص تخصيص بعد عموم. الحياء هناك عام فيما يتعلق بالدين وفيما لا يتعلق وفي غيره. وهنا خاص قال ما لا باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. فهذا تخصيص لأن الحديث الآخر الحياء خير كله يعني المراد به الحياء في الدين. ذكر المؤلف رحمه أحاديث. الحديث الأول حديث أم سلمة قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فيها أن أم سليم لم تستحي لأنها سألت لتتفقه في دينها فلا يستحي من الحق للتفقه في الدين. وفيه إثبات وصف الحياة لله عز وجل قال فهل على المرأة إن الله لا يستحي من الحق. وكذلك أيضا وهذا جاء في قول الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما قالت إن الله يستحي من الحق أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففيه إثبات وصف الحياة لله عز وجل كما يليق في الحديث الآخر إن الله حي ستير. في إثبات الحياة لله وصف لله جاء في عدة أحاديث. لا هذا أمكن فاضل لا أكمل. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة وفي الحديث من الفوائد وجوب الاغتسال على المحتلم، وجوب الاغتسال على المحتلم رجلا كان أو امرأة، لكن بهذا الشرط أن يرى الماء وهو المني، يحتمل الإنسان في النوم ورأى المني فإنه يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة. والاحتلام هو أن يرى الرجل أنه جامع أو ترى المرأة أنها تجامع، فإن لم يرى المني فلا يجب عليه الغسل، لو رأى أنه جامع ولكن ما خرج منهما لا يجب عليه الغسل، وإذا رأى الماء تحقق أنه مني ولو لم يحتل ولو لم يرى أنه جامع يجب عليه الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء، الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني من الماء ماء المني. فإذا رأى المني فإنه يجب على الغسل سواء في النوم، سواء رأى أنه جامع أو لم يرى. نعم. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوني ما هي. وفي اللفظ الآخر أنه جاء معه وبيده جمار فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، يقول شجرة كذا، وهنا قال فقال قوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فطن له ابن عمر وهو صغير، يكون يأتي بالجمار بيده، هذا الدليل أيضا عليها الجمار بيده. قال ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال: هي النخلة. لأنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء أن يقول ما عنده من العلم عند البحث والسؤال، لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء أن يقول ما عنده من العلم عند البحث والسؤال، ولو كان في المجلس من هو أكبر منه، من هو أكبر منه سنا وعلما، لأنه قد يكون عند الصغير من العلم ما لا يكون عند الكبير، لأن العلم مشاع. في الرواية الأخرى قال: فحدثت بعمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. الحديث الثالث حديث أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت: هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته، ابنة أنس، ابنة أنس ما أقل حيائها، تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي خير منك. قال أنس لابنته: هي خير منك. عرضت على رسول الله يسأل نفسها. فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وجواز خطبة المرأة الرجل الصالح كما يخطب الرجل المرأة، وكذلك المرأة لها أن تخطب الرجل الصالح، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من المعلوم أنه رجل صالح، لكن الرجل الفاسق لا يحصل شر. الرجل الصالح يمنعه صلاحه من أن يعمل شيئا، لكن الأولى أن يكون عن طريق الولي، يكون عن طريق الولي، تخطبه عن طريق الولي، هو الذي يباشر هذا حذرا من الفتنة. وإن كان الرجل صالح لا يخشى منه، لكن لا ينبغي أن تباشر هذا بنفسها، لأن قد تتهم. وهذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي من خصائصها أن تريد أن تهب نفسها له، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هبة المرأة نفسها له. مناسبة حديث الأخير حديث ابن عمر، مناسبة أن عمر أنكر على ابنه تركه قوله هي النخلة لكونه استحى. نعم. نعم. لا قالت قوله ما أقل حياءها ابنة أنس قالت ما أقل حياءها فقال هي خير منك ما استحيتي هي خير منك تعرض عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لم تستحي وابنة أنس قالت هي قلية الحياء فبين والدها أنس أنها ليس في هذا الحياء لأنها رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأدب من صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف والتسري على الناس. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر
كان يحب التخفيف واليسر واليسر على الناس واليسر على الناس.
أحسن الله عليك. وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء فجاء أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاتها وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فأثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم هذا الترجمة معقولة لتيسير وعدم التنفير التيسير وعدم التعسير وعدم التنفير. باب قول على لفظ الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وكان يحب التخفيف واليسر على الناس في معقولة التيسير والتخفيف وعدم التنفير. ذكر فيه حديث الأول حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل قال لهما لما بعثهم النبي إلى اليمن قاضيين معاذ بن جبل وموسى وموسى الأشعري كلاهما وصلوا القاضيا ومفتيا وكان معاذ على مخلاف وأبو موسى على مخلاف، يعني مثل الجنوب والشمال، هذا له الجنوب وهذا له الشمال، مخلاف على مخلاف، أبو موسى على مخلاف في اليمن ومعاذ وجبل على مخلاف. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا، وفي لفظ وتطاوعا ولا تختلفا في لفظ آخر. هذا فيه التيسير، وأنا ينبغي التيسير، يعني ينبغي الإنسان يسلك مسلك التيسير والتبشير، يبشر الناس ولا ينفرهم، ييسر ولا يعسر، وأن يكون هناك تطاوع وعدم اختلاف، وهذا في حدود الشرع، يعني في حدود الشرع. ليس معنى ذلك أن الإنسان يفعل مع المحرمات باسم التيسير، لا، بل معنى أنه إذا كان في حدود الشرع، إذا كان التيسير له محل وله دليل فلا يعدل عنه للتعسير. قد يسرا ولا تعسرا، وبشرا تبشير، يعني هذا فيه ترغيب للناس الخير بخلاف التعسير وسلوك مسلك الشدة فإنه ينفر الناس. قال موسى: يا رسول الله إن بأرض نصنع فيها شراب من العسل، أرض اليمن يقال له البتر، البتر شراب العسل يسمونه البتر، وشراب من الشاي يقال له مزر شراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجمع الأحكام والمعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم واختصرت إلى الحكمة اختصارا. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة ترفعها، وخالق الناس بخلق الحسن، كل هذا من جوامع الكلم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أمر بالتيسير، والأمر بالتسكين ضد التنفير. سكنوا يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، لأن التنفير يصاحبه المشقة في الغالب، والتبشير يصاحب التسكين في الغالب، وهو ضد التنفير. والتنفير ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين. الحديث الثاني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس من حديث الصلاة. وإذا خير بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر اختار الأيسر إلا إذا كان إثم. ولهذا لما في ليلة الإسراء أتي بإناء من خمر وإناء من لبن، خير بينه فأخذ اللبن شربه، فقال له جبريل: هديت الفطرة، لو أخذت الخمر غمت أمتك. فهو عليه الصلاة والسلام اختار، إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان بعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها الله. هذا كما سبق، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم لنفسه، ويصبر على الأذى ولا يغضب إذا كان لنفسه، فإن كان أما إذا كان لله فإنه يغضب لله إذا انتهكت حرمة الله، ولا يقوم لغضبه قائم عليه الصلاة والسلام. حديث رابع حديث أبي برزة الأسلمي الصحابي الجليل، يروى عنه الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز، الأهواز بلدة في العراق هو معروف الشرق، كنا على شاطئ نهر بالأهواز. لما فتحت البلدان، فتحت فارس والروم، انتقل الصحابة إليها، سكنوا فيها يعلمون الناس وينشرون دين الله. هذه القصة حصلت في الأهواز على شاطئ نهر. قال أبو برزة قال عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، نضب عن الشاطئ، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس يصلي، وخلى فرسه تمشي وكبر، دخل في الصلاة وخلى الفرس تمشي، فانطلقت الفرس ذهبت بعيدا، فخاف أبو برزة أنها تذهب ولا يستطيع بعد ذلك أخذها، فقطع صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فصلى. قال: وفينا رجل له رأي. هذا الرجل تقدم في آخر السورة أنه رجل، أنه قال فجعل رجل من الخوارج يقول، والمراد بالرأي له رأي يعني رأي الخوارج، يعني رأي فاسد. اعترض على أبي برزة السلمي، قال فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. يعترض هذا الرجل الخالد، يقول: انظر لهذا الشيخ أبو برزة الأسلمي يترك صلاة، يقضي صلاة من أجل فرس، يروح يأخذ الفرس. فأقبل سمعها أبو برزة فقال: ما عنفني أحد منذ فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعنفني، أنت تؤدبني وتعترض علي، ما عنفني أحد منذ فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن منزلي متراخ، يعني منزلي بعيد، إذا تركت الفرس في اللفظ الآخر إن منزلي متراخل، فلو صليت وتركت لم أتي أهلي إلا الليل. لو صليت وتركت الفرس وبحثت عنها لا وصلت أهلي إلا الليل، وهذا في مشقة العالم. وذكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، وهذا هو الشاهد، قال فرأى من تيسيره، هذا من التيسير، فإنه لو ترك فرسه لضاعت، والإنسان مأمور بحفظ ماله، والصلاة يمكن قضاؤها لأن وقتها موسع. هذا هو الشاهد للتيسير، أن أبا برزة الأسلمي لما فلت فرسه قطع الصلاة وذهب بها وأحرزها ثم صلى، وقال: إن منزلي متراخ، لو صليت وتركتها لبأت أهلي إلى الليل. صح، هذا يوم كامل. يعني ولو ترك أيضا ضاعت، ولسلم بحفظ ماله، والصلاة يمكن قضاؤها لأن وقتها موسع. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأنه مثلا لو ند بعيره، لو معه بعير وند بعيره أو فرسه أو حصل حريق وهو يصلي، فإنه يقطع صلاته ثم يستأنفها بعد ذلك. وكذلك أصحاب الإطفاء لهم أن يطفئوا الصلاة، لهم أن يطفئوا الصلاة، لهم أن يقطعوا، لهم أن يقطعوا الصلاة، ولهم أن يطفئوا وهم في الصلاة، يفعلون ما هو الأرفق والأولى. لهم أن يقطعوا الصلاة ثم بعد الإطفاء يصلون، يعني وقت الصلاة وقت موسع، والحريق لا يترك لضرر. لهم أن يقطعوا الصلاة ولهم أن يطفئوها في وقت الصلاة. وكذلك إذا كان يصلي مثلا ثم طرق الباب عليه طارق، أو جاءته مكلمة، مكالمة مهمة وهو بالهاتف، ماذا يعمل وهو يصلي؟ إن كانت نافلة فله قطعها، وأما الفريضة فلا يقطعها إلا في أمر مهم ضروري، فيه خطر أو فيه فوات، فلا يقطعها من أجل هذا. أما النافلة فأمره واسع، فله أن يقطعها وله أن يستمر في النافلة. والحديث الأخير في هذا الباب حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوه وأهريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثوا ميسرين ولم يبعثوا معسرين. وهذا هو الشاهد، قال بعثوا ميسرين، هذا من التيسير. من التيسير أن يترك هذا الأعرابي يبول في مكان واحد، لأنه لو بال، لو أثار الناس أن يقعوا به، لو تركه من يزجرونه لقام، وحينئذ إذا قام ماذا يحصل؟ يقطع عليه بوله، فيلطخ ثيابه ويلطخ فخذيه بالبول، ويكون البول في مواضع متعددة من المسجد، وقد يصاب بالألم بالحصر بسبب قطع البول، وفيه تنفير له عن الإسلام. هذه كلها مفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم تلافاها كلها، قال: لا تزربوا، دعوه في مكان واحد، قضى مكانه في مكان واحد، سلم من تلوث البول في عدد أمكنة المسجد، وسلم من تلوث ثيابه، وسلم من تلوث فخذيه، وأيضا كذلك لم ينفر عن الإسلام، فلم يتنفر عن الإسلام، كل هذه تلافها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا به التيسير، فإنما أوتهم ميسرين وأوتهم عسرين. وفي رواية أن العرابي لما رأى أن الصحابة زجروه والنبي صلى الله عليه وسلم يسر قال دعوه ثم علمه لما أنتهى قال يا أخ العرب إن هذه المساجد لا يصبح في شيء من القول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. أثر عليه هذا تيسير النبي صلى الله عليه وسلم وزجر الصحابة له، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ولذلك نعم 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 اللهم إذا استطاعوا نعم نعم مثل قتل الحية والعقرب ذكرت في القبلة، وليس هناك حركات كثيرة، ويرتضى الأمر إلى حركات كثيرة قطع الصلاة. نعم هو الظاهر، يعني ظاهر الحديث يعني مبهم، يدل على أن قال ثم جاء فقضى صلاته، ظاهر أنها فريضة، لأن النافلة أمرها سهل أمرها سهل. نعم ها نعم إذا ما استطاع هذا نعم هذا حصل، هذا حصل بعض الناس من قطع الصلاة ما يستطيع بعض الناس ما يتحمل، ولذلك لا يجوز إنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة ينفر الناس. نعم ولهذا قال من أكل خضرة لثوما أو بصرا فليعتزلنا وليقعد في بيته، الواجب أن يصلي في بيته. وكذلك البخر قد يكون عنده بخر أو أسنان أشد، يعني الإنسان يعالج يزيل الرائحة حتى لا يؤذي الناس. نعم
باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خالط الناس ودينك لا تكلمنه
لا تكلمنه
ودينك لا تكلمنه والدعابة مع الأهل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي
فيسربهن
إلي فيلعبن معي.
نعم هذه ترجمة الانبساط إلى الناس، يعني ينبسط الإنسان يكون عنده انبساط ويلاطف يكون عنده ملاطفة في القول ومزاح في حدود المشروع، مزاح لا يخرجه عن الاعتدال وعن قول الحق. ولهذا قال باب الانبساط إلى الناس. ثم ذكر أثر ابن مسعود قال مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمنه والدعابة مع الأهل. خالط الناس وامزح ولاطف لكن لا تجرح دينك، ودينك لا تكلمنه من الكلم، فتح الكاف والسكون النمو هو الجرح وزنه ومعنى الكلمة هو الجرح لا تؤثر فيه. خالط الناس واستعمل المزاح إلا لكن دينك لا تجرح، لا تتكلم بالباطل، لا تتكلم بالزور، لا تكذب. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة عجوز فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فجعلت تبكي فقرأ عليهم إن شاء فجعلناها أبكارا عربا أتوارا، ما تدخلها عجوز تدخلها شابة. هذا من المزاح ولا يقول إلا حقا. قال ابن مسعود خالق الناس ودينك لا تكلمنه لا تجرح، لا تجرح دينك بالكذب أو بقول الزور أو بالتزوير أو بالغيبة والنميمة أو بالإقرار المنكر أو التكلم بالباطل، لا امزح لكن لا تخرج لا تعثر على دينك ولا تجرح دينك. كلام عظيم لابن مسعود. قال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمنه لا تجرح والدعابة مع الأهل. ها هذا تابع الترجمة، يعني باب تقدير باب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. لو قدم الدعابة كان ترجمة كان أحسن. الباب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل، غالبا سعود خلو الناس ودينك لا تكلمات. ذكر حديث أنس قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي اللي صغير يا أبا عمير ما فعل المغير. هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في مداعبة الصغار وتأنيسهم، لأن في ذلك تأنيس لأهليهم، وفيه جواز تكنية الصغير يا أبا عمير، هذا طفل فطين ثم مفطور، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير تصير نغر والنغر طائر، يداعبه النبي يقول يا أبا عمير، في جواز تكنية الصغير وكنه، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل طفلك، يعني ما فعل النغير، وكان عصفور نغر مثل عصفور طائر، ومات هذا الطائر وحزن عليه هذا الصغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. وفي من فوائد جواز ادخال الصيد الحرم اذا صيد في خارج الحرم ولبحه، وهذا في الحرم المدني، حرم المدينه طير طائر. والصواب انه ايضا لا فرق بين الحرمين المكي والمدني، بعض العلماء قال هذا في حرم المدينه يجوز ادخال الصيد ولبحه، اما الحرم المكي تحريمه اغلب فلا يجوز، والصواب انه لا فرق بينهما في المساله، وهو مساله خلاف. النغير النغير طائر، طائر الصغير، فالصواب أنه إذا أدخل الطير من خارج الحرم سواء الحرم المكي أو الحرم المكي جاز له ذبحه وأكله، الممنوع أن يصطاد في الحرم. والحديث الثاني حديث عائشة قصة لعبها بالبنات، قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في صواحب يلعبن معي لأنها صغيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، كان صاحب العبد معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يستترن ويدخلن في الداخل، فيسربهن إلي، يعني إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي للبنات فيتغيبن ويدخلن وراء الستر، فيسربهن إلي يعني يوصلهن إلي. استدل بهذه الحديث على جواز بيع اللعب للبنات واتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قالوا يجوز بيع اللعب للبنات، ويجوز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. لا بأس أن تأخذ الصور واللعب تتدرب حتى تتدرب من الصغر على أمر البيوت والأولاد. قالوا وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، قالوا هذا مخصص، النهي عن اتخاذ الصور هذا عام يستثنى منه الصور التي تلعب بها البنات، جزم بذلك عياض ونقلها عن الجمهور. قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال المبطل، ذهب بعض العلماء إلى أن لعب البنات بالصور منسوخ، وقال آخر من العلم إن الرخصة لعائشة كان قبل التحريم، أن قبل التحريم كانت عائشة تلعب بالصور، قاله البيهقي وبه جزم ابن الجوزي. وفي هذا كله نظر، والمنع أقرب وأحوط، هذا أقرب المنع، خصوصا هذه الصور الحديثة الموجودة التي تبكي وتضحك، هذه فاتنة، صور فاتنة تبكي وتضحك وتذهب وتجيء، بخلاف ما نفعله الجواري سابقا جعل عظم طويل عليه ثياب وعظم قصير يلبس ثياب وأعواد، هذه ما فيها فتنة. أما هذه الصور صور طفل حجم وحجم الطفل ويضحك ويبكي ويمشي ويتحرك، أو صورة ديك أو فرس، كل هذه فاتنة. شوف كلام الشارح قوله فيسربهن إلي في الصفحة 27،
قوله فيسربهن إلي بسير مهملة ثم موحدة أي يرسلهن. وتدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب للعب البنات بهن،
صور البنات واللعب
وتدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنه مجاز بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغارهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات، فلم يقيد الصغر وفيه نظر. قال البيهقي: بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي. وقال المنذري: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة. وبهذا جزم الحليمي، فقال: إن كانت صورة فكالوثن لم يجز إلا جاز. وقيل: معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري، والباء هنا بمعنى مع حكاه ابن التين عن الداودي ورده. قلت: ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع برواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث: وكنا جواري يأتينا فيلعبن بها معي. وفي رواية جرير عن هاشم: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب، أخرجه ابو عوان وغيره. وأخرج ابو داود النسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الست الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس. قال: فرس له جناحان. قلت: لم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك. فلا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. قال الخطابي في هذا الحديث: أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأن ذاك كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة ما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها.
الصواب أنها بنت 16 أو 17، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنت 9 وغزوة خيبر سنة 7.
نعم. وما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي، لأن ذلك أولى من التعارض.
وعلى كل حال المسألة فيها خلاف كما سمعتم، من العلماء قال يرخص للبنات باللعب، ومنهم من قال إن هذا منسوخ، ومنهم من قال إن هذا قبل التحريم. والأحوط كما سبق من أقرب وأحوط، خصوصا الصور الموجودة في العصر الحالي تختلف عن الصور التي كانت تلعب بها عائشة وغيرها، هي أمرها أسهل.
سائل عفو الله عنك يقول: امرأة طلقت مرة ثالثة ولها طفلان غير بالغين، وهذه المرأة يتيمة ما لها بيت، وهي الآن في بلد الغربة مع زوجها وأولادها، فالسؤال: ماذا لها على زوجها إن طلقت وليس لها بيت ولا أهل حتى لو رجعها إلى بلدها؟
إيش في السؤال؟ إيش
تقول؟ امرأة طلقت مرة ثالثة ولها طفلان غير بالغين، وهي يتيمة ما لها بيت، وهي الآن في بلد الغربة مع زوجها وأولادها، فالسؤال: ماذا لها على زوجها إذا طلقها وليس لها بيت ولا أهل حتى لو أرجعها إلى أهلها إلى بلدها؟
عليها أن ينفق على الأولاد، على البنات، على بنتها ينفق عليهم نفقة البنات عليه، وإذا سكنها مع بناتها هذا حسن. نعم.
يقول عفو الله عنك سائل: أريد أن أرسل صورة أهلي إلى أمي حتى لا تتألم على بعدنا عنها، فهي حزينة على عدم رؤيتنا كثيرا، فهل لي ذلك؟
ليس لك ذلك، لا يجوز لك التصوير ولا اقتناء الصور ولا أرسلها لأمك، الصور حرام، ما يستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه، قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلبت منه كما سبق. لكن تكلمها بالهاتف، أو ترسل لها رسالة، أو تبلغها السلام، أو تكلمها إذا كان أمكن مكالمتها، ويكفي والحمد لله، تسمع الصوت أحسن من الصورة. في إلا الطريق المحرم، ما حرم الله شيء إلا فتح أبواب من الحلال. نعم.
يقول: هل الدم الذي يصيب الثوب أو البدن سواء من الذبيحة أو الخارج من الإنسان، هل ينقض الوضوء أو ينجس الثوب؟
لا ينقض الوضوء إلا الدم الكثير عند كثير من الفقهاء، والحديث هذا ضعيفة، لكن الدم الكثير الفاحش ولا ينقض الوضوء عند جمع من أهل العلم، وأما النجس دم النجس دم المسفوح، دم المسفوح اللي يأخذ من الذبيحة أو دم المسفوح. نعم. إذا كان كثير العلماء يقول لك الفاحش الكثير النجس، إذا كان كثير فاحش. نعم.
يقول عفو الله عنك، ما حكم
يغسله يعني باب الاحتياط يغسله؟ هذا الشيء اليسير يعفى عنه، والكثير ينبغي له غسله. نعم. احتاط. نعم.
يقول ما حكم العمل في مهنة تدريس الموسيقى في المدارس؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم الرواتب التي أستلمها عن ذلك؟ نريد تفصيل بارك الله.
الموسيقى محرمة، الموسيقى من الغناء، لا يجوز الإنسان أن يفعل الموسيقى ولا أن يدرس الموسيقى ولا أن يسمع الموسيقى، هذا حرام. سماعها وتدريسها أشد، إذا كان سماعه محرم فتدريسها من باب أولى، إذا كان يأخذ مال عليها يكون أيضا سحتها، إلا إذا كان يأخذ عليها وعلى غيرها مختلف، يدرس موسيقى ويدرس غيرها يكون أخذ المال، هذا على الجميع. لكن كونه ما يدرس إلا موسيقى ويأخذ المال من أجل الموسيقى هذا محرم عليه، الموسيقى محرمة وأخذ المال عليها حرام وتعليمها حرام، يعني من الغناء. نعم.
من ليبيا يقول عفو الله عنك، عندنا امرأة تعالج مرض البواسير بالضفادع، تحرقها حتى تجعلها رمادة ثم تعالج به المرضى، فما حكم ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يجوز العلاج به الضفادع لأنها نجسة، ولكن الحمد لله وجد الآن الطب الحديث كافي الآن عند الأطباء علاج. نعم. لا حاجة إلى العلاج بالضفادع. نعم.
السؤال الأخير عفو الله عنك، يقول من الإمارات، يقول ولدي الصغير تعلم كلمة يا كافر من أصدقائه بالروضة.
تعلم إيش؟
كلمة يا كافر.
يا كافر؟
نعم.
يا كافر؟
نعم
يا كافر. أعوذ بالله. نعم.
وعمره 4 سنوات، فكلما أغضبه أحد قال له يا كافر، ولو ارتاح لأحد قال له يا مسلم، وإذا ارتاح لأحد قال يا مسلم.
هذا تعليم سيء، صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. بدل يعلم الطفل الكلام الطيب علم الكلام السيء، إثمه على من علمه، الواجب تعليمه وتحذيره من هذا الشيء وتأديبه. يضرب الصغير، كانوا يضربون، يقول كانوا يضربون على الأستاذ إبراهيم النخعي، كانوا يضربون على الأستاذ وعاثر نحن صغار، يضرب ويؤدب حتى تعلم الكلام الطيب.
يقول عفو الله عنك، ضربته وعاقبته بشتى العقوبات ولكن لم ينسى هاتين الكلمتين،
ولا إذا يكرر عليه إن شاء الله ويعسى. وفق الله جميعا.